إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، من المعاصي التي استهان بها كثير من المسلمين وتفشت في أوساطهم وهي من أسباب ضعفهم، وإن كان الكثير منهم يحتقرونها، كيف وبعضهم يجعله كسبا له، فتراه يكتسب بهذه المعصية وبهذه الخطيئة، وهذا من أكل الحرام. هذه المعصية عباد الله معصية التجسس والتحسس. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما بالصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بيان حق المسلم على المسلم: ولا تجسسوا ولا تحسسوا. والتجسس هو الكشف عن بواطن الأمور، والتجسس هو أن يكون متخفيا في تتبع العورات، وأما التحسس فهو أن يجلس في ناحية ويرى أقواما أو يرى قوما لا زالوا جالسين يتحدثون وهو يجلس بجوارهم يتسمع لهم وهم لا يشعرون. معاشر المسلمين، لا يجوز التجسس على المسلمين ولا التحسس، فإن هذا من الأمور المحرمة، كيف وبعض الناس يتخذ ذلك مهنة وعملا ووظيفة، وكيف إذا كان هذا التجسس والتحسس لأجل إفساد المسلمين ولأجل إغار الصدور ولأجل نقل كلام بعضهم في بعض. معاشر المسلمين، إن من سمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك وهو الرصاص المذاب، كذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فاحذر يا أيها المسلم أن تتسمع لحديث قوم وهم كارهون يتكلمون فيما بينهم، وأنت تتسمع لهم وهم لا يشعرون. رب رجل يتحدث مع ابنه في بعض الأمور التي تخصهما، أو يتحدث مع أخيه، أو يتحدث مع جاره، أو يتحدث مع صديقه، سواء كان في المسجد أو كان على بعض الأماكن، وإذا بهذا يجلس وكأنه يتشاغل بجواله أو يتشاغل ببعض أمره وهو يتسمع لهم ويتنصت ماذا يقولون من أجل أن ينقل ذلك الذي سمعه. وهكذا التجسس، التجسس على المسلمين والمسلمات بتتبع العورات وبالكشف عن بواطن الأمور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بتنقيب القلوب ولا بتتبع العورات، وإنما أمر أن يؤاخذ الناس بما ظهر منهم حفاظا على أنسابهم، وحفاظا على أعراضهم، وحفاظا على سمعتهم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكم من شخص يتجسس على بعض المسلمين أو المسلمات فيقف على بعض العورات والزلات، وإذا به يفشي ذلك، وهذا من إشاعة الفاحشة المقصودة في كلام الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. المطلوب المحافظة على سمعة المسلمين والمسلمات، وأن نحذرهم من الشرور ومن قباح الأمور، ولا بأس بإنكار المنكرات، فإن هذا من ديننا، لكن لا يكون على وجه الشماتة وعلى وجه العيب والطعن في المسلمين والمسلمات. معاشر المسلمين، كيف ومن الناس من يتخذ ذلك لضرب الدعاة فيما بينهم بالتجسس، فربما يتصل وربما يسجل، وغرضه من ذلك التحريش والفتنة بين الدعاة إلى الله عز وجل. معاشر المسلمين، عظموا أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، واحذروا من هذه الخصال. وهكذا ربما حصل التجسس في البيوت بين الإخوة، بين الأخوات، بين الأقرباء، إلى غير ذلك من الأمور. معاشر المسلمين، نبينا صلى الله عليه وسلم يحذر تحذيرا عاما: ولا تجسسوا ولا تحسسوا، وكونوا عباد الله إخوانا. فإن التجسس والتحسس مما يضعف الأخوة ويذهب القوة، ولهذا قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، إلى أن قال: ولا تجسسوا، دلالة على أن التجسس من الأعمال التي تضعف الأخوة وتذهب القوة والله عز وجل يقول وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. رب رجل يجلس مع آخر فيأخذون ناحية وموضعا خاصا فإذا بآخر يأتي وكأنه في شغله وفي أمره وفي شأنه وهو يريد أن يعرف ماذا يقولون. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث حسن بشواهده. من المعاصي التي استهان بها كثير من المسلمين منع النساء حقهن من الميراث، والله عز وجل قد جعل لأنواع من النساء حظا من الميراث. قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فجعل للمرأة نصف ما للرجل إذا كانوا إخوة. كان يموت رجل فيترك ذكورا وإناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين مما ترك أبوهم أو أمهم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أحكام شرعية يجب على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في حق النساء في الميراث. لماذا هذه العادات السيئة تنتشر في أوساط المسلمين؟ وهذا من أخذ المال بغير حق، وهذا أمره عظيم. والله عز وجل ذكر في شأن أهل الكتاب يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فيا أيها المسلم احذر أن تأخذ مالا لا يحل لك. وربما كانت هذه المرأة صغيرة ويتيمة، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فاحذر يا أيها المسلم من أن تأكل مال امرأة بغير حق، كونها أختا لك أو قريبة لك ممن لها حظ في الميراث فتمنعها حقها بحجة أنك رجل وأنها امرأة. قد جعل الله عز وجل لها قسما، فإن لم تؤدي ما قسم الله لها كنت آثما وآكلا حراما. وليحذر المسلم الذي يقف على مثل هذه القسمة فإنه يشهد على جور وعلى ظلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه بشير وقال يا رسول الله إني نحلت ابن النعمان نحلة وإن امرأتي عمرة أبت إلا أن أشهدك عليها. قال ألك أولاد غيره؟ قال نعم. أكلهم نحلته؟ قال لا. قال لا تشهدني على جور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. فيا عبد الله اتق الله عز وجل في حق النساء الضعيفات، وإياك أن تأخذ شيئا من حقهن. والنصيحة للمسلم في قسمة التركات أن يعطي المرأة حقها أختا أو أما، ولا يستخدم الأساليب والطرق التي يحرجها به من أجل أن تقول له خذه أنت. يقول لا، هل تريدين قسمك؟ فأنا محتاج له. لا يجوز هذا يا أخي. أو يقول مثلا نحن أردنا أن نفعل صدقة لأبينا، فيحرجها من أجل أن يأخذ هذا المال وأن يتلاعب به. وإنما إذا أردت شيئا من ذلك فأعطي أختك حقها بيدها، ثم إن شاءت أعطت من شاءت وتصدقت على من شاءت. أما بهذه الأساليب وبهذه الطرق ثم ما تدري إلا وقد حصلت فتنة بين هذه المرأة وبين أولادها، بين المرأة وزوجها. لماذا أعطيت إخوانك حظك وقسمك ونحن في حاجة إليه؟ فاتق الله يا عبد الله، وأدي الحقوق إلى أهلها، وأعطهم الذي لهم، وإياك والتحايل على أخذ أموالهم فتأخذ أموالهم ظلما وتسأل عن ذلك يوم القيامة. كيف يا عبد الله؟ وهذا يؤخذ من حسناتك يوم القيامة. فإن لم تكن لك حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليك، ثم طرحت في النار عياذا بالله من ذلك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، من المعاصي التي استهان بها كثير من الناس، وهي من المعاصي المتكررة التي تحصل في أزمان مختلفة، ما يتعلق بزيارة القبور وتعظيمها ودعائها من غير الله والاستغاثة بها والذبح لها والنذر وصرف أنواع من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. ومن تلك الزيارات التي لها وقت سنوي في بلادنا ما يسمى بزيارة الحول لقبة علي الحبشي وابنه محمد معاشر المسلمين. إن هذه الزيارات ليست زيارات من أجل الدعاء لهم أو الترحم عليهم أو الاستغفار لهم، وإنما من أجل طلب المدد من أرواحهم، وهذا أمر عظيم. فإن من أقوالهم شيء لله حبيبنا علي، شيء لله محمد بن علي، وهذا من دعاء غير الله. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: ومن يدع مع الله إلهًا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. حكم الله بأن من دعا غيره وهذا فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو كافر. هذا حكم الله، ليس حكم زيد أو عبيد. فيا معاشر المسلمين، احذروا هذه الزيارات وتجنبوها، فإن الإشراك هو أعظم الذنوب. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وإن هذه الزيارات يقيمها الصوفية ويجعلون معها ما يسمى بالألعاب الشعبية من أجل استقطاب الجهال ورعاء الناس من أجل اللعب واللهو والرزيح والزوامل والأشعار والإنشاد، وما هذا إلا من أجل تمكين بدعتهم وضلالتهم وشركهم وتعظيمهم في نفوس الجهال. فيا أمة الإسلام، احذروا من مخططات الصوفية الدخلاء على هذه البلاد منهجا وفكرا وشخصا أيضا، فإن مذهب الصوفية دخيل على هذه البلاد كما صرح الصوفية أنفسهم كعبد الله بن علوي الحداد وابن طاهر وبل فقيه والشلي، كلهم يصرحون أن التصوف دخل على يد محمد بن علي علوي المعروف بالفقيه المقدم، وكان هذا في القرن السابع الهجري. فقبل القرن السابع الهجري لم يكن للتصوف ظهور في بلاد حضرموت، فافهموا هذا ولا يخدعنكم مخادع بأن التصوف أصيل وأن السنة دخيلة. كلا والله، فإن السنة هي تبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أقدم وهي أعظم وهي أفضل. وأما التصوف فهو دخيل وهو شر وهو وبال وهو ضلالات، وفيه شركيات، شركيات في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. يقول قائلهم في هذا المسمى بالفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي كما في المشرع الروي في الجزء الثاني في صفحة 10: مليك له التصريف في الكون كائن، فكم من كرامات وكم من شعائر. أيقول هذا مسلم؟ من المليك؟ الله. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذا القائل يصف محمد بن علي بعلوي بأنه مليك له التصريف في الكون كائن، فكم من كرامات وكم من شعائر. ولا غرابة، فقد ادعى أنه لا حاجة عنده للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه صار يسمع من الله مباشرة. لا غرابة وهو يقول أنه الله كما في المشرع الروي. معاش المسلمين، هذه ظلمات، شركيات، كفريات، زندقيات، فإياك يا أيها المسلم أن تخدع بلعبة كلعبة الشبواني وغيرها من اللعب التي يتخذها الصوفية لجرجرة جهال الناس والعوام. احذروا ذلك، عظموا دينكم. ما هذه الألعاب وما هذه السخافات؟ أعداء الإسلام يحيطون بالمسلمين ويكيدون بهم ذبحا وقتلا وتشريدا واغتصابا وانتهاكا، وأنت تلعب وأنت تلهو. أين إقبالك على الله وعلى عبادته وعلى طاعته وعلى الصلاة والزكوات والصيام والذكر والقرآن وطلب العلم وغير ذلك مما أنت مأمور به يا أيها المسلم؟ نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا، اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره. اللهم عليك باليهود الصهاينة وبالنصارى الصليبيين وبمن وقف معهم ضد المسلمين المستضعفين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم دمرهم تدميرا واجعل بأسهم بينهم شديدا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.